الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 37 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الرابع من كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. سيأتي أنهما الركن اليماني والركن الأسود، كلاهما يماني، وأما الركنان الشاميان فالسبب في عدم استلامهما أنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم. وبالنسبة للركن اليماني يستلمه بيده بدون تقبيل، وأما الأسود فيشرع تقبيله لمن استطاع الوصول إليه، فإن عجز عن تقبيله مسحه بيده وقبل يده، وإلا محجن، فإن عجز أشار إليه. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني النعال التي ليست بخفاف، هذه النعال التي تصنع من الجلد يسهل دخولها وخروجها من الرجل، ويستطيع الإنسان أن يتوضأ فيها ويغتسل فيها. ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. هذا في حق من كان متمتعا أو من كان مفردا من أهل مكة يهل يوم التروية، وأما من كان مفردا من غير مكة فربما قد أهل قبل ذلك، ويجوز له أن يشرع في الإهلال من أول شوال. ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يقومون على جمع المياه في منى ليسقوا منها الناس والدواب بيوم الثامن. قال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. والأمر عائد إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، التي فيها شعر إذا توضأت فيها ربما مشيت وأخذت من الحصى والتراب ويؤدي إلى أذيتك، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. يقول: قيل المراد في هذا الحديث صبغ الشعر، وقيل صبغ الثوب. قال: والأشبه أن يكون صبغ الثوب، لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره. قال القاضي عياض: هذا أظهر الوجهين، وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر بيّن فيها تصفير ابن عمر للحيته، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غير رأسه بالحناء والكتم. قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الإهلال يكون إذا انبعثت الراحلة، إن كان لعمرة أو كان لحج، بمعنى أنه لا يهل من المسجد ولا يهل من بيته. وهو كان يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله، ردا على خبر جابر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء. قال وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. قال باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة. وبالسند المتصل حدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فلعل الصلاة في ذلك المسجد تكون سنة بحد ذاتها. وأما أن هناك صلاة للإحرام فقد سبق أن لا صلاة للإحرام إلا إذا وافق أن يكون الإنسان بعد صلاة، فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة. وما أدري هل كان قد بني المسجد في ذلك الزمن أم المراد أنه صلى في المكان الذي يصلى فيه ويسمى مسجدا. قال باب الطيب للمحرم عند الإحرام. والآن يسمونه بأبيار علي. يقولون نسبة إلى رجل تركي كان واليا أصلح في تلك الآبار. وأما الرافضة عندهم اعتقادات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل فيها الجن ثم انتصر عليهم، ولا عبرة بقولهم ولا بمنقولهم. فأقوالهم فيها المحالات، ومنقولاتهم تحمل في طياتها الكذبات الواضحات. عندنا كان شجرة الرقع تسمى رقعي، شجرة كبيرة جدا، وكان في وسطها مكان هكذا مثل الحلقة، وعند الناس أنها مربط الخيل حق علي بن أبي طالب. ما أدري ما وصله إلى ذلك المكان، لا هو طريق ولا هو مدينة ولا هو شيء، ومنطقة أخرى في حيران، وادي صخرة من الصخور الصماء هذه الشديدة، وفيها مكان مثل المخدة، قالوا هذا مكان لرأس علي بن أبي طالب، ومكان آخر في بني حسن عين حارة، قالوا وهذه عين ضربها علي بن أبي طالب، وضعت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن له ماء حار فطعن المكان خرج الماء الحار لتستخدمه في حال وضعها. المهم من هذه الخزعبلات وجبل كأنه مقسوم، قالوا هذا ضربة سيف علي بن أبي طالب. حتى أننا كنا نتخيل الصخور المقطوعة هكذا أنها ضربة سيف. فالشاهد أن سيف علي وناقة علي وخيل علي ورأس علي وكل شيء من علي يمكن أن يحيل الصلب يعني رملا ويغير من مجرى الحياة. هكذا زرعوا في قلوب الناس، زرعوا في قلوب الناس الغلو، حتى كانت المرأة والرجل إذا تعثر يقول محمد وعلي، وربما يقول يا علي يا. هذا أمر لا ينكر، إنما لما جاءت دعوة أهل السنة والجماعة تغيرت هذه الأمور عند كثير من الناس. نسأل الله السلامة والعافية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظلم جدا من جهة الرافضة، ظلموه وقالوا فيه ما لا يجوز وما لا يعقل، وهكذا ظلموا آل البيت الصالحين. كثير من الناس الآن تنكروا لآل البيت الصالحين، تنكروا للهاشميين بسبب أهل الرفض الذين خالفوا المعقولات والمنقولات والثوابت والأصول. انتشر مقطع هذه الأيام لواحد منهم يقول: ولاية لعلي بن أبي طالب ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، هي من الله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم تحرج أن يقول لهم لأنه ابن عمه وزوج ابنته، ومع ذلك هم ينكرون حجية السنة. فأن لهم أن هنالك وصية أو ولاية أو غير ذلك لعلي بن أبي طالب، مع أن الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. فهم لم يؤمنوا بالسنة التي قد يستدلون بما لم يثبت وبالموضوعات والمكذوبات، ولم يأخذوا بظاهر القرآن: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، جميع أمور الدين. ما هي القضية قضية علي بن أبي طالب؟ ماذا يبلغهم علي بن أبي طالب؟ ماذا يقول لهم؟ ماذا يقول لهم في شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك القرآن، بلغه للأمة. أما بلغ علي بن أبي طالب لا يستقيم القول، ولو كان هناك أمر آخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الطيب للمحرم عند الإحرام. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عباد: شذ بكلمة من يأتي بها؟ محمد بن عباد السلام في قصة الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ثم انصرف قبل أن ينتهي عثمان، قبل أن ينتهي معاذ من الصلاة. جاء في رواية في مسلم من طريق محمد بن عباد: فسلم، وهي رواية شاذة. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يستديم الإحرام في ثوبه أو في رأسه، أقصد في رأسه أو جسمه، لكن لا يجوز له أن يتطيب في حال الإحرام. ركز، يجوز له أن يستديم الطيب ولا يجوز له أن يتطيب في حال الإحرام. اغتسلت وخرجت من دورة المياه ثم ركبت راحلتك ووضعت الطيب في رأسك أو في جسمك ثم قلت لبيك الله ما عمرة أو حجا، هل يلزمك أن تزيل هذا الطيب؟ لا يلزم، بل لك أن تستديمه حتى ولو تدخل البيت وتطوف وتنتهي وما زالت الرائحة فيك لا يضر، لكن المحظور أن تتطيب وأنت محرم. الشأن الثاني أنه يجوز أن يتطيب المحرم قبل التحلل الثاني، فإذا انتهى من جمرة العقبة وذبح هديه وحلق رأسه أو فعل اثنين من الثلاثة التي ذكرت جاز له أن يتطيب، ولو لم يتحلل التحلل الكامل ولو لم يلبس ثياب الإحرام. وسيأتي أن ابن عمر كان ينكر ذلك، ولكن عائشة استدلت عليه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه. قالت في رواية أخرى: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلب بن هشام وقتيبة بن سعيد، ستة أو خمسة نعم خمسة مشايخ لمسلم في هذا الحديث. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد. ولا تظن أن مسلم أخذه من الخمسة في مجلس واحد، هو يأخذه في مجالس عدة. عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال وذاك طيب إحرامه، هو بمعناه يستديمه. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما مشينا فيما عندهن من الطيب، فإذا نزل اشتد الحر نزل الرشح وتزيله إحداهن ولا يضر. قوله كأني أنظر وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فيه أن عادة العرب كان الفرق، فرق الشعر من الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر كان يسدل ثم فرق. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. قال وفي السند المتصل حدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة والضاح ليشكري. قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. يعني ابن عمر يستعظم استدامة الطيب في المحرم. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أني أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وفي رواية كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. هل يطوف على نسائه طوافا بدون مساس، أم يطوف على نسائه طوافا مع المساس؟ إن كان قبل أن يحرم يجوز له هذا وهذا، وإن كان بعد أن يهل لا بأس أن يطوف عليهن الطواف بغير مساس، إنما نهى الله عز وجل عن الرفث. وفيها أن الصحابة رضي الله عليهم كان يقع بينهم الاختلاف في المسائل العلمية وربما العملية، ولكن يعاد في ذلك كله إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.